أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. آخر كلامنا ذكرنا أن أخبار التصرف مختلفة، بعضها يدل على إسقاطه الخيار بمجرده، وبعضها يدل على عدم كفاية ذلك وينيط الإسقاط أو السقوط بالرضا، وأن هناك من جمع بينهما بحمل ما يدل على التصرف، على الإسقاط بالتصرف، على أخبار، على تصرفات معها رضا، وما يدل على عدم السقوط به على تصرفات ليس معها رضا. وبينا إشكال هذا. بقي الكلام في أخبار الطائفة الدالة على عدم السقوط بمجرد التصرف من جهة أخرى غير مرتبطة بهذا الجامع، وهي ما دلت عليه من أنه إذا كان يتصرف في الشاة مثلا بالحلب وشرب اللبن، فكما أن تصرفه هذا لا يسقط الخيار ولا يمنع الرد فيرد العين، وهذا كان مدلولها المرتبط بوجه الجامع بالحاجة إلى الجامع، كذلك دلت على أنه يرد مع العين شيئا. في الخبر الأول 3 أمداد يعني من الحليب، في الآخر الذي قال ونحوه الآخر يرد معها صاعا، والصاع 4 أمداد. بغض النظر عن هذا الاختلاف 3 أو 4، المصنف اقتصر على ذكر 3. هذا ينشأ عنه إشكال. المفروض أن الشاة المشترات والتي شرب المشتري لبنها فيها الخيار له، وفي العقد المشتمل على الخيار رأيان: غير المشهور الذي يذهب إليه شيخ الطائفة رحمة الله عليه أن الملك لا يحصل بالعقد نفسه ويتوقف على انقضاء الخيار، فالمشتري غير مالك للشاة زمان الخيار، واللبن الذي يشربه لبن البائع. وعلى هذا الوجه هذا القول، فالحكم برد اللبن مع رد الشاة لا يكون فيه مخالفة لقاعدة: أنت شربت لبن البائع فرد إليه بدلا. الآن تعبد الشارع أن يكون البدل صاعا أو 3 أمداد مثلا، فهنا لا إشكال، نقول يجب الرد لأنه شرب ما لا يملك على القاعدة. والمشهور وهو أن الملك يحصل بالعقد نفسه حتى في زمان الخيار، ينتقل العوضان كل منهما إلى مالك الآخر، فالمشتري مالك للبن زمان الخيار ويشرب ما يملك، فالحكم عليه بلزوم رد أمداد من اللبن على خلاف القاعدة. لماذا أرد له؟ لم أشرب اللبن الذي هو لا، وإنما شربت لبنا مملوكا لي. فيكون هنا إشكال، كيف نوجه هذا؟ ذكر عليه أجوبة. الأول أن هذا محمول على الاستحباب. صحيح كان ملكك في زمان الخيار، لكن حيث رددت العين فكأنك لم تشتري ولم تملك مثلا، فلا بأس أن ترد له بدل هذا اللبن الذي لولا هذا البيع لكان هو شربه، وهذا بيع آل آخر أمر إلى العدم مثلا كأنه لم يكن. فيستحب أن ترد له بدل اللبن، هذا توجيه. الجواب الثاني أن نقول لنفرض أنه لم يمكن حمله على الاستحباب، ظاهره الوجوب ولم يحكم باستحبابه أو لم يقل أحب باستحبابه، فنقول حينئذ يكون متروك العمل، واضح؟ يعني لم يفتي أحد بوجوب أن يرد. المشتري أمدادا من اللبن بدل ما شربه، لم يعمل أحد بظاهر هذه الرواية وجوب الرد، هكذا مبدئيا لم يعمل أحد. لكن هذا لا يكون إشكالا. لماذا؟ لأن الرواية إذا ترك بعضها سقط هو بخصوصه ويبقى باقي مضمونها، وهي دلت على حكمين: على رد العين الذي يستفاد منه أن تصرفه باللبن بالحلب والشرب لم يسقط الخيار، هذا الذي نفعنا فيما سبق، وعلى رد الأمداد البدل. وإذا كان لم يعمل برد الأمداد ترك سقط عن الحجية بالإعراض، يبقى بقية الرواية معتبرة حجة ونتمسك بها، تكون من أخبار ما دل على أن التصرف وحده غير مسقط، واضح؟ لكن هنا يأمر بالتأمل، ولعله للإشارة إلى أن ما ذكر من التبعيض في السقوط فيسقط بعض ويبقى بعض، ومع استقلال كل من البعضين المدلولين كالحكمين بدال عليه من الرواية. فقرة تقول رد الشات تصرفك لم يسقط خيارك، فقرة أخرى تقول رد معها ثلاثة أمداد من اللبن، سقطت هذه تبقى تلك. أما إذا كانا جميعا مدلولين بكلام واحد لا يفكك فيه عرفا، فإذا سقط سقط بالنسبة إليهما، وما نحن فيه من هذا الثاني، لأنه قال إذا رجعت إلى العبارة: إن كان في تلك الثلاثة الأيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد. لو قال مثلا على الأقل ردها ورد معها كنا نقول سقط هذا بقي ذا، هو رد معها، رد العين مستفاد من كلمة معها، واضح؟ التي هي بالمطابقة ماذا؟ أو المطابقة أين؟ التزام أين؟ كلاهما مطابقة، لا أريد أن أدخل في هذا، لكن هي أيضا الدال على ما؟ على رد الأمداد بلفظ واحد بكلمة واحد، رد معها يعني ردها ورد شيئا آخر، هذا معنى معها، واضح؟ رد مع الشيء كذا يعني رده ورد الشيء الآخر معه، عبارة واحدة تدل عليهما. فإذا سقطت لم يبقى ما يستفاد منه حكم رد العين، لعل التأمل للإشارة إلى هذا. ويمكن أن يكون الأمر بالتأمل للإشارة إلى أن الرواية أجنبية عن خيار الحيوان، وإنما الرد فيها بخيار العيب، فلا تنفع لنا نحن الذين نتكلم في خيار الحيوان. لماذا هي أجنبية؟ لأنه جاء فيها هكذا: رجل اشترى شاة فأمسكها 3 أيام ثم ردها. ظاهر ثم التي معناها التعقيب مع التراخي أيضا، أن الرد وقع بعد 3، أمسكها 3 أيام ثم بعد هذا الإمساك المستوعب 3 أيام، يعني تمام مدة الخيار الحيواني، ماذا صنع؟ ردها. بعد ذلك ردها، بعد ومع تراخي لمكان ثم، يعني بربع يوم، بنصف يوم، بيوم. فكأن الرواية يريد أن يقول انقضى زمان حيوان خيار الحيوان وسقط هذا الخيار. فإن كان ردها والإمام عيسى موافق على الرد ولم يمنع منه، فردها بسبب آخر غير خيار الحيوان، فلا بد أن يكون عيبا مثلا، واضح كيف؟ أو ربما يكون مثلا خيار شرط اشترطه مدته أطول من مدة خيار الحيوان مثلا. على كل حال ليست واردة في خيار الحيوان وفي الرد بعد تصرف يتحدث عن إسقاطه وعدم إسقاطه لخيار الحيوان. التصرف أسقط خيار الحيوان، لم يسقط، لا، ليس هذا هو الكلام. إن كانت تدل على أن التصرف لم يسقط، فإذا لم يسقط هذا الخيار الذي هو بالعيب أو بالشرط أي شيء. أما خيار الحيوان فلا حديث بعد 3 عن أن التصرف أسقطه أو لا، قد انقضت مدته على كل حال، ولا يحتمل وجوده حتى يبحث عن إسقاط التصرف له وعدم إسقاطه. فيحتاج الاستشهاد بها في محل الكلام إلى تحقيق عدم الفرق في مسألة مسقطية التصرف للخيار وعدم مسقطيته، عدم الفرق بين أن يكون المسقط خيار حيوان أو خيار عيب. التصرف مسقط فيهما أو غير مسقط فيهما، فتنفع في الموردين. هذا يحتاج أن تحققه، هل الأمر هكذا أو لا. لكن لعل الإشارة بالتأمل تكون إلى الأول، لأن هذا الثاني مثلا مرتبط بأصل الاستدلال بالرواية، وأما الأول فمرتبط بجوابه الثاني، بجوابه الثاني عن إشكال اشتمالها على رد 3 أمداد. وعبارة فتأمل أتي بها بعد جوابه الثاني، واضح؟ فلعل الإشارة إلى شيء في جوابه الثاني وهو ما ذكرناه أولا، إلا على احتمال آخر. احفظ هنا، قلت لك أجوبة، أجاب عنها بأجوبة، عن هذا إشكال وجود 3 أمداد رد الأمداد بأجوبة، ذكرت 2. ثالثها قاله بعض الأساتذة إنه قوله قد أفتى بذلك في المبسوط. لذلك قلت لك في الجواب الثاني ابتداء أقول متروكة العمل بالوجوب، لأنه على الجواب الثالث يقول ليست متروكة العمل، يعني سلمنا أنه يكون ظاهره الوجوب لا يحمل على الاستحباب فيكون متروكة العمل، هذا في الثاني. في الثالث نقول لا نسلم. لماذا؟ لأن الشيخ في المبسوط أفتى بمضمونها، واضح؟ يعني حتى برد الأمداد، إذن لم تترك كليا، عمل بها الإعراض المسقط، إعراض الأصحاب عموما، أما مثل الشيخ يعمل بها، هذا يطعن في الإعراض المسقط مثلا. هكذا قال بعض الأساتذة. لكن العبارة المنقولة من المبسوط في هذا الباب أو في هذا الموضع ليس فيها ما ذكر بحسب ما رأيت من رد الأمداد، وإنما الحديث فيه عن رد العين وعدمه، وفصل تفصيلا وعلى بعض التقديرات حكم برد العين مع أنه كان حلبها وتصرف فيها بالحلب وشرب اللبن. واضح كيف؟ فتدل عبارته على أنه يفتي أن التصرف لا يمنع من الرد كما دلت عليه الرواية في الحكم الأول، لكن ليس من الحكم الثاني بحسب ما رأيت في عبارة عين ولا أثر، لم يقل ويرد معها أمدادا ثلاثة أمداد أو شيء. إذا كان هكذا فهو لم يعمل بهذه الفقرة التي هي تدل على رد الأمداد حتى نقول رد الأمداد وجوبه ليس متروك العمل، لم يفتي بهذا. إذن هذا ليس جوابا ثالثا كهذا الذي صاغه جناب الأستاذ حفظه الله. فماذا يكون المراد من سوق عبارة الشيخ حينئذ؟ نقول هذا المقصود منه تأييد جواب الشيخ المصنف الثاني. ماذا قال في الجواب الثاني؟ قال كونها ظاهرة في الوجوب ووجوب الرد متروك العمل إنما يجعلها ساقطة بالإعراض بالقياس إلى هذا الحكم، لا كلها من أصلها، فلا نأخذ بهذا الحكم. واضح؟ أما بقية الرواية مثل الحكم بأن التصرف غير مسقط للخيار فلا يسقط بالإعراض لأنه لم يتحقق إعراض فيه. مؤيد هذا وشاهده أن الشيخ أفتى بالحكم الأول، التصرف لم يسقط، أفتى به في هذه العبارة في المبسوط في هذا الموضع. فما أن فيها رد الأمداد المعرض عن الساقط، لكن الشيخ أفتى بالحكم الآخر لأن سقوط ذاك لا يسقط هذا. واضح كيف الاستشهاد؟ الآن إذا تبين لك بعد هذا أن هذا ليس جوابا ثالثا، إذن فقوله فتأمل وارد بعد الجوابين وليس له إلا جوابان، يعني بعد نهاية الكلام عن الرواية. فكما يمكن أن يكون للإشارة إلى إشكال في جواب الثاني وهو أول التوضيحين للأمر بالتأمل الذي بينته أو الذين بينتهما، يمكن أن يكون إشارة إلى هذا أنه سقوط البعض لا يسقط الآخر إذا لم يكونا في فقرة واحدة كما هنا، لأنه جاء به بعد الثاني. ويمكن أن يكون أيضا للإشارة إلى التوضيح الثاني للتأمل الراجع إلى إشكال في أصل الرواية حيث قلت أجنبي عن خيار الحيوان، لأنه كما هو بعد الثاني هو في آخر الكلام، فرغنا من الكلام عنها نقول فتأمل أساسا هذه الرواية أجنبية. واضح؟ واضح ماذا أقصد؟ أنه قبل قليل قلت يمكن هذا الوجه يمكن هذا الوجه، رجحت الأول لأنه ذكر الأمر بالتأمل بعد الجواب الثاني، ها؟ فلعله يكون للإشارة إلى إشكال في الجواب الثاني، ولو أراد إشكالا في أصل الرواية لأخره إلى ما بعد الفراغ ماذا عن كل الإشكالات والكلام في الرواية. لكن هذا يتم لو كان هناك بعد كلام بعد الثاني كما على تفسيري وقد أفتى الشيخ بأنه جواب وإشكال أو جواب على الإشكال ثالث. أما إذا قلت هذا ليس بجواب ثالث انتهى الكلام هنا، هذا فقط مؤيد للجواب الثاني، فيمكن أن يقال انتهى الكلام هنا ولا يبقى وجه لترجيح التفسير الأول للتأمل. لسه هذا لا يحتاج إلى أن نطيل فيه كثيرا. كيفما كان، يعود المصنف بعد ذلك إلى أصل الإشكال الذي كان ذكره، النصوص والفتاوي. وقد قرأنا لك النصوص وسردنا لك جملة من العبارات تدل على أن التصرف مسقط من حيث دلالته على الرضا. استعرضنا ما شاء الله من العبارات التي يدعى أنها تدل على اعتبار الإسقاط من حيث دلالة التصرف على الرضا. وفي الأخبار أيضا قلنا إن الأرجح هو المعنى الثالث، فذلك أو في خبر ابن رئاب مثلا فذلك رضا من، هذا المعنى الثالث، وهذه هي الصحيحة المهمة في الباب لأن فيها التقييد بالرضا، غيرها كان فيه إطلاق مثلا. هذا المعنى في الأخبار والنصوص أن التصرف مسقط بمناط الدلالة على الرضا، قلنا يتنافى مع ما ذكر من أمثلة كثيرة في كلماتهم وفي بعض النصوص، مثل ركوب الدابة في بعض النصوص، وأي دلالة لركوب الدابة على الرضا بالعقد، مثل قول العلامة في بعض العبارات المتقدمة لو كان له عليها ركاب أو سرج أو إكاف، في نسخة أخرى ركاب، فتركهما عليها سقط الخيار، وأي دلالة لتركي عليها لسقوط غير، كنت مثلا قد استعرتها فوضعت عليها سرجي، ركبتها قليلا أعجبتني قلت تبيع، قال نعم، بعتك اشتريت، تركت السرج وذهبت إلى بيتي لم أنزعه، يعني ماذا؟ يعني أنت راض، لابد أن أنزعه لتعلم أني ما زلت لست راضيا، ما زلت أفكر، أريد أن أركبها بعد مرة ومرات، فلماذا أنزع السرج؟ تقول ها إذن الركوب هو الركوب أيضا ليس بمسقط، ملكي يا أخي، دابة اشتريتها، نركب نحمل إلى أخ نستعمل ملكنا، ثم ننظر في الثلاثة قبل انتهاء الثلاثة نفسخ أو لا. هذه التصرفات ليس فيها دلالة على الرضا، هذا إشكال كان المصنف بعدما اختار أن الأرجح في فقرة قوله عليه السلام فذلك رضا من والمعنى الثالث، والذي فسره بأن حاصله أن يكون التصرف على وجه لو خلي وطبعه دل على الرضا فيؤخذ بهذه الدلالة، ما لم يكن قرينا من حال أو مقال تدل على الخلاف وأنه وقع لا على الرضا كالتصرفات للاختبار أو للحفظ، قال هذا المعنى ينافي كثير من الأمثلة المذكورة في الأخبار والنصوص. هذا الإشكال تحدث عنه هناك وتحدثنا جملة من الكلام فيما يرتبط به، وإن كنا خرجنا أحيانا ورجعنا أحيانا، الآن آخر الأمر يقول الجمع بين هذين، هذا المعنى الظاهر من النصوص والفتاوى، وبين هذه الأمثلة الكثيرة التي لا دلالة فيها على الرضا ومع ذلك حكموا بإسقاطها، الجمع في غاية الإشكال، خصوصا إذا لاحظ بعض التفصيلات أستخرجها لك من العبارة. قال وما فيهما، قلت الخبر الأول فيه رد ثلاثة أمداد، الخبر الثاني هو هذا من اشترى محفلة فليرد معها صاعة، محفلة يعني مملوءة باللبن كثيرة اللبن لم تحلب أياما فصارت حافلة باللبن، واضح؟ ما مثل مصرات صريت يعني أخرى حلبها أياما ليجتمع لبنها. لكن هذا عند البائع يوجب غشها، لأنه يؤدي إلى أن يعتقد المشتري أن هذه ما شاء الله حلوب كثيرة اللبن، دائما هكذا منتفخة وتدر بهذا المقدار، واضح؟ كل يوم مثلا هكذا، مع أن في الحقيقة كانت كذلك لأجل تركها أياما. وربما عمد أصحاب الشياء أو الحيوان عموما إلى إشرابه الماء كثيرا في هذه الأيام التي يمتنع عن حلبها، فيؤدي إلى انتفاخ أكبر مثلا، واضح؟ فيكون غشا أكبر، خديعة أكبر مثلا. ولذلك ورد النهي عن بيع المصرات وبيع المحفلة مثلا. كيف ما كان الكلام هنا في قولي فليرد معها صاعة، والصاع أربعة أمداد، إذن الأمداد الثلاثة موجودة في واحدة منهما وليست فيهما، صحيح؟ والمصنف ماذا قال؟ وما فيهما من رد الأمداد أو ثلاثة أمداد لعله محمول على الاستحباب، ليس فيهما جميعا رد ثلاثة أمداد. لذلك احتملت أن يكون أصل العبارة وما فيها، لأنه هو ساق رواية وذكرها في المتن، قال ونحوه الآخر، تركنا من الآخر الذي نحوه، المهم هذا الذي ذكرناه، لا معنى أن نجعل الكلام عن الآخر الذي أشرنا إليه بنصف كلمة ونترك الأول الذي سردناه كله ومنه استخرجنا الشاهد والدليل، ها؟ فالأصل العبارة لعلها هكذا وما فيها، يعني هذه الرواية التي ذكرناها، من رد ثلاثة أمداد لعله محمول على الاستحباب. تقول الإشكال غير مختص بها حتى يقول فقط وما فيها، تلك أيضا فيها رد صاع وتحتاج إلى الجواب. أقول من الجواب عن هذه التي فيها ثلاثة أمداد يعلم الجواب عن التي فيها أربعة أمداد، إذ لا فرق بين الثلاثة والأربعة في أصل الإشكال والجواب، واضح؟ محمول على الاستحباب، ومع أن لو لم يحمل على الاستحباب وكان على ظاهر الوجوب وكان بالتالي متروك العمل لأن لم يفتوا بوجوب الرد ثلاثة أمداد، لم يكن هذا بإشكال، فإن ترك العمل به، واضح؟ قلت مع أنه لو كان كذا وكذا وكذا، جعلت لك بين مع وإن ترك العمل قصة طويلة عريضة، فإن ترك العمل به لا يوجب رد الرواية، واضح؟ فتأمل. وقد أفتى بذلك، هذا الذي قلت جعله بعض الأساتذة جوابا ثالثا أنه هذه ليست متروكة العمل، أفتى الشيخ بوجوب رد الأمداد، لكن رقبت العبارة لم أجد رد الأمداد،
يعني طلعت عبارة المصر
فيها رد الأمداد،
لا، يقول وما حل من اللبن في ضرعها له ولا شيء عليه لأنه حدث في ملكه،
نعم،
فإن اشتراها محلوبة لا لبن في ضرعها كان له ردها، وما حل من اللبن في ضرعها له ولا شيء عليه لأنه حدث في ملكه.
العبارة عندي هنا موجودة، يعني خب ماذا تقولون؟ أنه ليس فيها أمداد أصلا،
يعني رد بس
رد العين،
وأن أفتى بخلاف مضمون، يعني لم يقبل الرواية،
لم يقبل الرواية كلها،
الرواية
يعني حتى بالنسبة إلى حكم رد العين مع التصرف
ما نستطيع أن نقول نفتابها.
وما حل من اللبن في ضرعها له ولا شيء عليه لأنه حدث في ملكه، مع ما قبلها إن اشتراها محلوبة لا لبن في ضرعها كان له ردها، وما حل بعد ذلك في من اللبن في ضرعها له ويحلبه ويشرب ولا شيء عليه ولا يمنع من الرد الذي ذكره أولا، هذان فرض واحد، مش مرة اشتراها بلا لبن فيرد، ومرة مع اللبن فلا يرد. لا، هو اشتراها ليس فيها لبن، ها، فيقول له أن يرد. بعد ذلك إن حل في ضرعها شيء من اللبن، هو لا، شو يعني لا؟ يحلب ويشرب، ولأنه ولا شيء عليه، ولا يرد شيئا، واضح؟ لأنه حدث في ملكي. لكن هذا مسبوق بقوله له ردها، وهذا المقدار لا يمنع، لم يذكر أنه يمنع. إيه العين، نعم، بل مش بس العين، يعني بالاقتصار على ذكر رد العين، بل بنفي رد غيره، لأنه قال وما حل من اللبن في ضرعة له ولا شيء عليه، واضح كيف؟ فهذا بعد أوضح. كيف يقال أنه أفتى برد ثلاثة أمداد إلا أن يكون له عبارة أخرى؟ لكن الآن أنتم تستخرجون هذا، ما أدري على أي أساس استخرجتم، بل على أساس عبارة، على أساس عبارة. وأنا عندي هنا مستخرجة في الحاشية، ورأيتها في موضع آخر، يعني غالبا هذه هي العبارة التي جاء بها هنا. قلت ما حمل ذاك على الاستحباب، ليس في ذاك استحباب أصلا. العبارة هذه التي هنا ليس فيها رد الأمداد، بل ما حل من اللبن في ضرعها له، يعني يحلبه ويشربه، ولا شيء عليه، لا يرد شيئا، هذا لا شيء عليه، لا يطالب بشيء. إذن فيها نفي رد أمداد، واضح؟ فهي فقط أفتى منها بجواز رد العين وإن تصرف بالحلب والشرب، مركبا من السطرين الأولين. اشترى محلوبة لا لبن في ضرعها له رده، له رده. طيب بعد ذلك، بعدما اشتراها لا لبن فيها وقلت له ردها، حل في ضرعها لبن، لمن هذا؟ يقول له، حدث في ملكه، يحلب ويشرب ولا شيء عليه، ويبقى له ردها. لم يقل لكن إذا حل في ضرعها لبن فحلب وشرب لم يكن له ردها، فإنه تصرف يمنع، لم يقل. مجموع هذا وذاك يدل على أنه إذا حل فيها لبن فهو لا يحلبه يشربه، هذا تصرف، ولا شيء عليه، ويبقى له ردها، وهذا المطلوب. هو هذا الفتوى، بأن التصرف لم يسقط ولم يمنع من الرد، ولكن لم يقل أمداد أصلا. إذا ما هذه وقد أفتى بذلك في المبسوط؟ هذا تأييد أن سقوط بعضها وهو ما تضمن رد الأمداد لا يسقط بقيتها، وهي ما دل منها على رد أصل العين. هذا الذي صنعه الشيخ المصنف، هذا يتأيد بهذا الفتوى، بهذه الفتوى من الشيخ الطائفة في المبسوط. وقد أفتى بذلك في المبسوط فيما لو باع شاة غير مصرات. قلت المصرات لم تحلب أياما حتى يجتمع في ضرعها لبن، وربما أشربت ماء فيتخيل المشتري أنها كثيرة اللبن، وهذا فيه مثلا نوع خديعة. في الفرد قال غير مصرات، ليس من هذا الباب، باعه شهاد غير مصرات، يعني ليس فيها خديعة من هذه الجهة، وحلبها أياما، ثم وجد هذا المشتري الذي حلب أياما فيها عيبا، واضح؟ في هذا حكم بأن له الرد، ثم قال وقيل ليس له ردها لأنه تصرف بالحال، جعله قولا أصلا. أصلا صريح عبارتي صار بضميمة هذا الأخير، أن محل نفيه وإثباته الرد مع التصرف وعدمه. هو يقول التصرف لا يمنع من الرد، يردها، وقيل ليس له ردها لأنه تصرف بالحلب، هذا محل الكلام، ولا أثر للأمداد، بل قال لا شيء عليه. إذن هذه ليست للاستشهاد بها على أن هذه الرواية ليست متروكة العمل بالنسبة إلى الأمداد، لأن الشيخ أفتى بالأمداد مثلا، أين الأمداد؟ وبالجملة فالجمع هذا عوده إلى أصل الإشكال. فالجمع بين النص والفتوى الظاهرين في كون التصرف مسقطا لدلالة على الرضا بلزوم العقد، هذا من جهة، وبين ما تقدم من جهة أخرى من التصرفات المذكورة في كثير من الفتاوى قل والنصوص، لأنه سابقا كنت تقول والنصوص التي لا دلالة فيها على الرضا، لا تقترن بالرضا، هذا الجامع في غاية الإشكال، خصوصا بعض الأمثلة ما ذكره غير واحد من الجزم بسقوط الخيار بالركوب، مرة تقول بالركوب مطلقة طيب تصرف، مرة تقول حتى بالركوب في طريق الرد ركبها وهو ذاهب يردها هو تصرفك مسقط للرد، هذا غير معقول ولا مقبول أصلا، واضح؟ إما الجزم بسقوط الخيار بالركوب في طريق الرد أو على الأقل التردد فيه، تردد أيضا غير صحيح، لأن تردد ماذا يعني؟ أنك ترى فيه الوجهين، تحتمل فيه الاحتمالين، أن يقال الركوب في طريق الرد لا يسقط وهذا جيد، وأن يقال الركوب في طريق الرد يسقط، هذا الوجه هذا الاحتمال فيه من احتمالي منشأ التردد لا ينسجم مع ظاهر النص والفتوى الذي ظاهره التصرف يسقط من حيث الدلالة على الرضا، فلا يحتمل معه أن يسقط إذا لم يكن معه رضا كما هنا، فضلا عن أن يجزم بأنه يسقط وليس معه رضا. أو التردد فيه في الركوب في سقوط الخيار بالركوب في طريق الرد، أو التردد في التصرف في سقوط الخيار بالتصرف للاستخبار، نفس الكلام، كل ذلك مع العلم بعدم اقترانهما، يعني الركوب في طريق الرد والتصرف للاستخبار لا يقترنان بالرضا بلزوم العقد. الجمع بين هذه على وجه الخصوص وبين ما تقدم من ظاهر النص والفتوى في غاية الإشكال، والله العالم بحقيقة الحال. القسم الثالث من الخيار خيار الشرط، والمقصود به اشتراط الخيار إلى مدة في متن العقد، بعتك داري بشرط أن يكون لي فيها الخيار إلى سنة، ما بيني وبين سنة، متى ما شئت آتيك بالثمن أرميه في وجهك، ربما شتمتك وأسترجع داري مثلا، هذا خيار مجعول بالعقد بالاشتراط في العقد، وليس خيارا مجعولا في أصل الشرع مثل خيار الحيوان وخيار المجلس، ذاك بالدليل الذي قال من قبل الشارع من اشترى حيوان له في خيار، البيعان بالخيار ما لم يفترقا. هنا ليس هناك دليل يقول من باع دارا فله خيار إلى سنة أو إلى يوم أو إلى شهر أو كذا، لكن عندنا كما يأتي أدلة عامة تقول المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم، وعندنا روايات خاصة واردة في بعض جزئيات هذه المسألة، في بعض صغريات حصول بيع عقد مع اشتراط الخيار إلى مدة فيه وردت، مثلا تمضي مثل ذلك، ننظر في الأدلة إن شاء الله فيما يأتي. وقبل ذلك قبل ذلك أو بعد ذلك لا يهمني، فيه إجماع بل نقله مستفيض، نقل الإجماع فيه مستفيض، يحكيه فلان وفلان وفلان، كثر النقل للإجماع على صحة هذا الشرط هنا، بحيث استفاض، استفاضة في الاصطلاح ثلاثة فصاعدا، لكن قد يراد هنا استفاضة بمعناها اللغوي، صفاض يعني كثر، فيكون أكثر من ثلاث نقول، ثلاثة نقول، حينئذ ماذا نقول؟ يوجب الاطمئنان بل ربما يوجب القطع كثرة هذا النقل بصحة المنقول، يعني بتحقق الإجماع خارج عنه. هذا قلت وفيه أخبار عامة وأخبار خاصة. طبعا فيها استثناءات، المسلمون عند شروطهم إلا شرط أحل حراما حرم حلالا، وافق إلا شرط خالف الكتاب مثلا والسنة إلى آخره، هذا يأتي أيضا البحث فيه. لكن من الروايات العامة هذا الخبر المعروف المستفيض، وهو قوله عليه السلام المسلمون عند شروطهم هكذا مطلقا. لكن في خبر آخر صحيحة ابن سنان فيه استثناء، إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز. في موثقة أخرى إلا شرطا حرم حلالا وأحل حراما أو أحل حراما. لكن ابن سنان وهو عبد الله المعروف الثقة له صحيحة أخرى فيها هكذا: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه، غير مشروع، لا يمضي لهذا ولا يمضي على ذاك الذي اشترط عليه. والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجل. هنا يحصل التنافي في الظاهر بين روايتيه، بين صحيحتيه. الأولى قالت المسلمون عند شروطهم إلا الشرط المخالف لكتاب الله، هذا غير مشروع. الثانية قالت من اشترط شرطا مخالفا فلا يجوز. والمسلمون عند شروطهم لم تقل إلا شرطا خالف كما تلك، بل قالت المسلمون عند شروطهم مما بينت الشروط المشروعة التي هم عندها يجب أن يقفوا عندها ويلتزموا بها. ما هي؟ مما وافق. وبمقتضى هذا فكل ما لم يوافق، كل ما لم يوافق فهو ليس بمشروع. إذن هذه بالمفهوم تدل على أن ما لم يوافق الكتاب ليس بمشروع. تلك دلت على أن المخالف للكتاب ليس بمشروع، والمخالف شيء وغير الموافق شيء آخر. وتوضيحه أن الموافقة تعني مطابقة ما في الرواية أو ما في الشرط لما في الكتاب، مضمون شرطك موجود في الكتاب، هذه موافقة. مجرد أن لا يكون مضمون شرطك موجودا في الكتاب فشرطك لا يوافق. لكن هل هو يخالف أو لا؟ غير الموافق يعني ما مضمونه ليس في الكتاب قد يكون مخالفا وقد لا يكون. متى يكون مخالفا؟ إذا اشترطت فيه كان مضمونه شيئا يصادم وينافي ما هو موجود في الكتاب، ضده أو نقيده ما في الكتاب. كتاب يقول مثلا يحرم كذا، أنت تريد أن تقول أشترطه عليك، هذا مناف، هذا مخالف. أما إذا لم يكن هكذا، قلت أشترط عليك أن تكنس داري، خب ليس في الكتاب أن مثلا يجوز للمؤمن أن يكنس مؤمنا آخر داره، بل ليس فيه، فليس يوافقه ويطابقه لكن يخالفه، وما قال أيضا لا يجوز فليس يخالفه. فالأولى قالت باستثناء المخالف، فهنا ثلاثة أقسام: مطابق الكتاب، غير مطابقه يعني موافقه، غير موافقه، ومخالفه. على الأولى المشروع الموافق وغير الموافق، والخارج عن المشروعية بالاستثناء المخالف. على الثانية المشروع الموافق والمسلمون عند شروطهم مما وافق، وغير المشروع ماذا؟ ما لم يوافق فضلا عما يخالف. فعلى الأول يشرع قسمان من الثلاثة، على هذا يشرع قسم من الثلاثة، وهذا تناف بينهما. لكن يقول هذه الثانية ترجع إلى الأولى بقرينة ما فيها من المقابلة بين قسمين، بين ما وافق وبين ما خالف، فإنه قال المسلمون عند شرط مما وافق، وقبله قال وقابله بأنه من اشترط شرطا مخالفا. يقول مقتضى مقابلة الموافق المشروع مع المخالف المستثنى أن يكون المشروع غير المخالف، ويكون المراد بالموافق ليس المطابق بل مطلق ما لم يخالف، واضح؟ فتتوافق مع الرواية الأولى. لكن لك أن تقول قوبل الموافق فحكم بالمشروعية مع المخالف فحكم بعدم المشروعية، وأنت جعلت لفظ المخالف هنا قرينة على تفسير ما لا يوافق، على تفسير ما لا يخالف مثلا، أو نقول بلى هو في الفقرة تلك جعل المسلمون عند شروطهم مما وافق، فوافق ماذا؟ يعني طابق هذا المشروع. تقول وافق يعني مضمون وموجود في الكتاب، بلى جعلت المخالف هنا قرينة على تفسير موافق هنا، وأن المقصود من موافق ليس مطابق المضمون بل مطلق ما لا يخالف، واضح كيف؟ ولكن لنا أن نعكس، المقابلة واقعة من الطرفين، ولماذا لا نفسر المخالف بمجرد ما لا يوافق؟ بالأعم من المخالف المصادم ومن ما لا يوافق بقرينة مقابلته بالموافق وتخصيص المشروعية به، واضح؟ وكما أن للمخالف ظهورا يشبه النصوصية في المنافي لمضمون الكتاب، خب للموافق ظهورا يشبه النصوصية في المطابق لمضمون الكتاب، واضح كيف؟ يمكن هذا ويمكن ذاك. من هنا جاء المصنف بمرجح. ما هو المرجح؟ يقول عندنا إجماع على أنه لا يعتبر موافقة الشرط لظاهر الكتاب، بل يكفي فيه عدم المخالفة. بهذا الإجماع نرجح جعل لفظ المخالفة قرينة على تفسير ما وافق بأنه مطلق ما لم يخالف، واضح الكلام؟ هذا تمام الكلام فيما نريده هنا. قال الثالث خيار الشرط عن الثابت بسبب اشتراطه في العقد، ولا خلاف في صحة هذا الشرط ولا في أنه لا يتقدر بحد من حيث الزمان. عندنا يمكن أن تشترط إلى أسبوع، إلى يوم، إلى شهر، إلى سنة، ساعة، 10 سنين، ولا خلاف ولا أنه لا يتقدر بحد. ونقل الإجماع فيه مستفيض، والأصل فيه قبل الإجماع، ونقل الإجماع الأخبار العامة المسوغة لاشتراط كل شرط إلا ما استثني، وأيضا الأخبار الخاصة الواردة في بعض أفراد هذه المسألة، مسألة اشتراط خيار في العقد. فمن الأولى يعني الأخبار العامة الخبر المستفيض، هنا يفترض أن يراد بالمستفيض الاصطلاح لأنه جعل وصف الخبر وهو اصطلاح في بعض أقسام الخبر، لكن في العبارة الأولى قلت يحتمل أن يريد الاستفاضة اللغوية ونقل الاجتماع اجماع فيه مستفيد مثلا. على كل الخبر مستفيد، ويؤيد انه هنا يريد الاصطلاح قوله الذي لا يبعد دعوة تواتره، لانه دعوة تواتر، لان هذين احدهما مترتب على الاخر، يعني الاستفاضة دون التواتر والتواتر فوقها. المسلمون عند شروطهم، هكذا في خبر. ويزيد في صحة في صحيحة ابن سنان على المسلمون عند شروطهم قوله هذا إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز. وفي موثقة إسحاق بن عمار إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. نعم في صحيحة أخرى لابن سنان من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له للمشترط، ولا يجوز على الذي اشترط عليه، كأنه لتأكيد عدم المشروعية، وإلا فليس هناك تفكيك بين حكم الشرط من طرف المشترط وحكم من طرف المشترط عليه. إذا جاز لذاك جاز على هذا، وإذا لم يجز لذاك لم يجز على هذا. واضح؟ هذا يعني بينهما تلازم. معنى مشروعيته أنه ينفذ لمصلحة المشترط على حساب المشترط عليه من دون تفكيك. فعبارة لا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه ليس ليقول إنه غير نافذ في الطرفين باعتبار أنه يمكن أن ينفذ فيما وأن لا ينفذ فيما وأن ينفذ في واحدة دون الأخرى. لا، غير نافذ فيما للتأكيد على أنه غير مشروع. معنى عدم مشروعيته أنه لا ينفذ فيهما، فتفصيلهما هكذا للتأكيد على أنه غير مشروع. فالتفت، من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه. والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجل. إذن المشروع ما وافق، والمخالف غير مشروع، فيمكن أن يقال غير الموافق أيضا غير مشروع لحصر المشروع في الموافق. لكن المراد منها من الموافقة بقرينة المقابلة بينها وبين شرطا مخالفا لكتاب الله ماذا؟ عدم المخالفة. موافق يعني لا يخالف سواء طابق أو لا. لماذا؟ ما المرجح؟ ولماذا لا تعكس وتقول المراد من المخالفة ماذا أعم من عدم الموافقة؟ من عدم الموافقة تشمل عدم الموافقة. لماذا لا تعكس؟ يقول للإجماع على عدم اعتبار موافقة الشرط لظاهر الكتاب. لماذا أفسر هكذا؟ أقول هذا مرجح أحد الاحتمالين، لأنه لو كانت قرينة المقابلة حسمت كان الإجماع دليلا آخر. نقول مراد الرواية كذا بقرينة المقابلة انتهى. وللإجماع على أنه لا يشترط في الشرط أن يكون موافقا، لكن لم يعطف للإجماع ليدل على أنه دليل مستقل. واضح؟ فكأنه تعليل لما قدم، فلا يتم تعليليته لما تقدم إلا بما قلت لك. كلا الأمرين ممكن، جعل هذا قرينة على ذاك وبالعكس، فنحتاج إلى مرجح. وتمام الكلام في معنى هذه الأخبار وتوضيح المراد من الاستثناء. شو يعني خالف أو وافق؟ ما معنى حرم حلالا حل أحل حراما؟ واضح؟ الوارد فيها هذا كله يأتي في باب الشرط في ضمن العقد. مسألة الشروط في ضمن العقد، عندما نتحدث هل الشرط الفاسد يفسد العقد أو لا، وهذه الأبحاث نتحدث عن هذا أيضا. أما المقصود هنا فالمقصود هنا بيان أحكام الخيار المشترط في العقد، وهذه الأحكام تظهر برسم مسائل، والحمد لله رب العالمين.